الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد آخر ما أخذناه في الدرس الماضي ما يتعلق بنهي النبي عليه الصلاة والسلام الجالس في صلاة أن يعتمد على يده اليسرى، وأن ذلك صلاة اليهود. وعرفنا أن الحديث جاء من حديث من ومن حديث من، ما يتعلق بالنهي عن الاعتماد على اليد اليسرى في أثناء الجلوس جاء من حديث من، نعم حديث عبد الله بن عمر وحديث الشريد. وحديث عبد الله بن عمر عرفنا أنه حصل فيه النزاع من حيث الوقف والرفع، لكن كما عرفنا يحتج به ولو كان من قبيل الموقوف، لأنه أخبر أن هذه قاعدة المغضوب عليهم. فالتشبه باليهود مما لا يشرع، سواء جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يأتي، أعني بخصوص تلك المسألة. يكفينا أن عبد الله بن عمر أخبر أن تلك قاعدة المغضوب عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وإن كان الأظهر في حديث عبد الله بن عمر هو الوقف، هذا هو الأظهر، فإن من أوقفه أرجح ممن رفعه، والحديث دائر على نافع، واختلف عليه في رفعه ووقفه. فإسماعيل بن أمية هو الذي رفعه، واختلف عليه الرواة عنه في ألفاظه اختلافا كثيرا، لكن هو الذي رفعه. وأوقفه ابن جريج في رواية عن نافع، وهو من أوثق الناس في نافع، نعم أوثق من إسماعيل، بل هناك من حفاظ الحديث من كان يقدم في نافع على مالك بن أنس، فهو الذي أوقفه. وتابعه محمد بن عجلان على الوقف، وتابعه أيضا هشام بن سعد. فالموقوف في أثر عبد الله بن عمر نعم هو الصحيح، لكن كما عرفنا يحتج به ولو كان من قبيل الموقوف. وأما حديث الشريد ففيه عنعنة ابن جريج، وهم المدلسين، وجاء التصريح بالسماع في مصنع عبد الرزاق، لكن الذي يظهر أنه من قبيل الوهم، وعلى كل يتقوى بأثر ابن عمر. حديث الشريد يتقوى بالموقوف على عبد الله بن عمر، فالنهي في ذلك مما يثبت. قال رحمه الله: وعرفنا أن هذا النهي وارد في الصلاة أو في خارج الصلاة، لكن وارد في الصلاة. قال: تحريك الإصبع في التشهد. تحريك الإصبع في التشهد، يأتي الكلام على ذلك عند الحديث الذي أورده مستدلا به على هذه المسألة بمشيئة الله عز وجل. قال: تحريك الإصبع في التشهد، وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بالإصبع التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. وهذا حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث فيه الإشارة، هو يشير بإصبعه لفهم القبلة، فيه الإشارة ما فيه التحريك، لكن يأتي الكلام على ذلك في موضعه. قال: وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. وهذا حديث عبد الله بن الزبير في صحيح الإمام مسلم، يضعها على أصبعه على الوسطى. نعم يضع الإبهام على الوسطى. هذا في حديث عبد الله بن الزبير. في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال عقد 53 عقد 53. فحديث عبد الله بن عمر غير حديث عبد الله بن الزبير. عقد 53 أي أنه وضع الإبهام تحت على طرف تحت السبابة. يضع الإبهام تحت السبابة على طرف الراحة. يضع تحت السبابة على طرف الراحة. هذا حديث عبد الله بن عمر. نعم حديث عبد الله بن عمر يجعل طرف يجعل الإبهام تحت السبابة على طرف الراحة. أما حديث عبد الله بن الزبير فالإبهام على الوسطى. وحديث وائل بن حجر كما سيأتي معنا فيه التحليق. فيه التحليق وكل هذه صفات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وضع الأصبع. إما أن يعقد 53 وليس المراد بعقد 53 ما قد يتبادر إلى الدهن من وإنما هي أشياء حسابية قديمة يستعملون الخنصر والبنصر والوسطى في الآحاد في العشرات أو في الآحاد ويستعملون الإبهام والسبابة في العشرات. لهم طريقة بينها وذكرها الأمير الصنعاني رحمه الله عليه في سبل السلام. طريقة قديمة في الحساب لا يتعارف عليها الناس في مثل هذه الأزمان. فعلى كل المراد بثلاثة وخمسين هو هذا الأمر. يجعل الإبهام على طرف الراحة تحت السبابة. نعم تحت السبابة مع قبض الثلاث الأصابع ويجعلها على طرف الإبهام تحت السبابة. وحديث عبد الله بن الزبير على إصبعه الوسطى. يجعل الإبهام على إصبعه الوسطى. وحديث وائل بن حجر الذي فيه التحريق وكلها صفات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بعد ذلك بتحريك الأصبع طيب على كل قال وتارة كان يحلق بها حلقة. وهذا حديث وائل بن حجر. فهذه الثلاث الصفات الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بالتحريك نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد.